أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا في هذه المحاضرات الثلاث هو الفلسفة والدين، والعلاقة بين الفلسفة والدين علاقة جد متجذرة، وهي علاقة قديمة للغاية، وهي أثارت في خضم معالجتها مشكلات جذرية ألقت بظلالها على البحوث الفلسفية من جهة، وعلى بحوث الدين من جهة أخرى. لكن قبل أن نكشف أو نعالج العلاقة بين الفلسفة والدين، يجب، وهذا أمر ضروري للغاية، أن نحدد طبيعة كلا المفهومين في البحث العلمي المرتبط بهذا الميدان من ميادين المعرفة. كلما حاول مفكر أو فيلسوف معالجة، أو عالم دين، كل حاول عالم دين أن يعالج هذه المشكلة، وجد نفسه مجبرا على أن يقدم تعريفا محددا للدين فيما يثيره هذا المصطلح من مفاهيم وأفكار، وأن يحدد تعريفا واضحا للفلسفة. لكن ليس من اليسير إعطاء تعريف محدد للدين أو تحديد ماهية الدين أو مفهوم الدين، نظرا لاختلاف التقاليد المعرفية التي تنظر إلى هذا المفهوم، والسياقات الفكرية الثقافية التي يدرس فيها أو يعالج في خضمها أو من خلالها، سيما إذا أردنا أن نقدم تعريفا جامعا مانعا كما هو التعريف المنطقي للدين. والسبب في ذلك فيما أظن وأعتقد أن الدين كظاهرة قديم قدم وجود الإنسان على هذه الأرض، والتاريخ الإنساني مر بمراحل تاريخية متعددة عصفت بها الكثير من حالات التطور الفكري، حالات الجمود، تخلف وتقدم، أدت في نهاية الأمر إلى تشتت الآراء بشأن ما هو الدين على حقيقته. ثم إن ظهور الكثير من الديانات الطبيعية أو الإلهية أو الجامعة بينهما، والتي برزت متعاقبة في مدى الزمن، في مدى التاريخ، سمح، إذا صح التعبير، لأولئك الذين حاولوا أن يفكروا في مفهوم الدين أن يوسعوا دائرته ليشمل بالحد الأدنى الديانات غير التقليدية التي نشأت في ظروف خارج دينية، في سياق ثقافي أو في سياق فكري أو في سياق تقاليد وأعراف أو في سياق تجربة روحية غنوصية، إذا صح التعبير، تجربة روحية، كما هو الحال في المذاهب الصوفية أو الديانات الروحانية أو الديانات الطبيعية أو الديانات التي تعتمد على التأمل الذاتي في الكون والوجود والعالم. وبالتالي لم يعد مفهوم الدين سهل التحديد، ولم يعد بمكنتنا أن نقدم للدين تعريفا جامعا مانعا يأخذ بأطراف هذه الظاهرة ويحدد طبيعتها ويبين ماهيتها ويكشف عن هويتها وعن عناصرها التي تتشكل منها. وبالتالي إذا كانت الكثير من الديانات إنما تقوم على فكرة علاقة ما بين الإنسان وبين المقدس أو شيء ما وراء طبيعي، إذا صح التعبير، فيصبح الدين هولميا، يعني شكلا غير مستقر شكل من أشكال العلاقة بالمقدس بغض النظر عن طبيعة هذه العلاقة ومن أين يتأتى لنا أن نستكشف طبيعتها أو نحدد هويتها أو نقف على عناصرها وعن الشروط الواقعية التي تسمح بحصولها. لكن بالحد الأدنى يمكننا ببساطة أن نحدد تعريفا اسميا لفظيا لغويا واصطلاحيا للدين ينشأ أو يمكن استخراجه من استقراء محدد للديانات الكبرى في العالم بغض النظر عن ما يمكن أن نسميه هرطقات، يعني تلك الظاهرات الدينية التي نشأت على هوامش الأديان الكبرى وشكلت بنفسها أشكال محددة دينية. إذا ذهبنا إلى المعاجم اللغوية والموسوعات والكتب المتخصصة باللغة لمعرفة الاشتقاق اللفظي لكلمة دين لوجدنا أن الاشتقاق اللفظي لكلمة دين يؤخذ عن طريق أشكال ثلاثة. الأول من فعل متعد بنفسه مثل قولنا دانه دينا بمعنى ملكه وحاسبه وقضى في شأنه، ومن الممكن أن يكون الدين مشتقا من فعل متعد باللام مثل دان دينا، الأول متعد بنفسه هنا متعد باللام، دان له بمعنى الطاعة والخضوع أي أنه خضع له وأطاعه إذا صح التعبير. والثالث أن يكون مشتقا من فعل متعد بالباء مثل قولنا دان بالشيء بمعنى اعتقد به واعتاد عليه وآمن بمضمونه أو بفكرته. وإذا أردنا أن نقرأ الأشكال الثلاثة السابقة وجدنا أن كلمة دين في التعبير الأول تعبر عن المحاسبة، وهو شيء نجده في كثير من النصوص الدينية والحديثية على وجه الدقة، كما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله أنه قال الكيس أي الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة، ولهذا سمي يوم القيامة الذي يحاسب الناس فيه على أعمالهم الدنيوية بيوم الدينونة أو بيوم الدين، وهذا مستعمل جدا كما ورد في الآية الكريمة مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الدينونة إذا صح التعبير، فيكون الدين هنا مشتقا من معنى المحاسبة والإدانة إذا صح التعبير. أما في الشكل الثاني فإننا نجد كلمة دين تعبر عن معنى الخضوع والطاعة والانقياد، وهو شيء نجده كذلك في كثير من النصوص الدينية سواء في الآيات القرآنية أو في الحديث النبوي أو في بعض الأدعية الرائجة هنا وهناك، كما ورد في الدعاء الذي يقول يا من دانت له الرقاب، أي خضعت وأطاعت إذا صح التعبير، يا من خضعت له الرقاب، وفي ذلك تتحقق صفة الديان التي هي صفة من صفات الله تعالى التي تعني القهار الذي يفرض على الناس سلطته وسلطانه إذا صح التعبير، وهي مأخوذة من قهره لعباده عن طريق إلزامهم بالطاعة والخضوع. والثالث يعني كلمة دين في اشتقاقها الثالث تعبر عن المنهج الذي يسير عليه المرء على وفق اعتقاده وعن طريق سلوكه، كأن يقول رجل مثلا هذا ديني أو هذا ديدني، أي اعتقادي وعادتي وما جريت عليه والتزمت به، وبالتالي تمثل كلمة الدين هنا نمط تفكير من جهة، شكل اعتقاد من جهة، وطريقة سلوك وعمل واعتياد من جهة أخرى، وبالتالي يقال للرجل الذي يعتقد بشيء أو يسلك طريقة محددة من طرائق السلوك أو نمطا محددا من أنماط السلوك دان الرجل بديانة ما، قلنا أن هذا متعد بالباء، أي اعتقد بها واعتاد عليها وسلك مسلكها واتخذها طريقا وما شابه ذلك. والجدير بالذكر هنا أن كلمة دين تدور بأشكالها الثلاثة على معنى اللزوم. بكل ثلاث أنحاء من كلمة دين في كل هذه الثلاثة هناك معنى الإلزام أو معنى اللزوم أو معنى إلزام، الإلزام بالانقياد. ففي الأول نجد الدين يعبر عن معنى الإلزام بالانقياد، وفي الثاني نجد أن الدين يعبر عن الالتزام بالانقياد. الأول إلزام والثاني التزام، أما الثالث فهو المبدأ والمضمون الذي يلتزم به أو الذي يؤمن به الإنسان ويتخذه اعتقادا أو طريقة سلوك أو أسلوب حياة. ولتأكيد أن معنى اللزوم هنا هو المحور الذي تدور عليه مادة كلمة دين، نجد أن تغيير شكل الكلمة عن طريق العلامات الإعرابية يتضمن أيضا هو معنى اللزوم، كأن نقول دين بالفتح لأنها تتضمن إلزاما ماليا، في حين أن كلمة دين تتضمن إلزاما أدبية. ومن مثل هذه التعليقات التي مرت معنا هنا والتي نجدها في بعض الكتب هي أن يوم القيامة سمي بيوم الدين لأنه اليوم الذي تخضع فيه الإنسانية خضوعا مطلقا لله تعالى تأسيسا على الفعل دان له، ولأن الله سبحانه وتعالى يخضعها إخضاعا قهريا تأسيسا على الفعل دانه يدينه. وكذلك سمي بيوم الدين لأنه اليوم الذي تظهر فيه الشريعة الحق المعبرة عن الدين الصحيح. لكن كما هو باد في مثل هذا السياق وواضح، يمكننا أن نقول بأن مفردة الدين على الرغم من أنها تضم معاني مختلفة وتدل على مضامين مختلفة، لكن مثل هذه المعاني المختلفة التي تدل عليها كلمة الدين وثيقة الترابط فيما بينها، لأنها تعبر عن علاقة بين طرفين يتفاوتان في المنزلة، يسمو أحدهما على الآخر في علاقة فعلية ويملي الأدنى الأعلى على الأدنى، يملي عليه شيئا ويفرض عليه شيئا ويحاسبه عليه فيما بعد. فتنشأ عند الأدنى عاطفة طاعة وتعبد للطرف الأسمى وسعي إلى اتباع أوامره على نحو التسليم، ثم يتحول الموقف الخضوعي إلى عدد وشأن، سواء أكان ذلك في استلهام إرادة الآمر أو في إتمام ما يأمر به. وقد يترافق مع هذه العادة شعور بالورع تجاه الآمر أو شعور بالمذلة في قباله أو شعور بالانقهار لإرادته، وإن كان هناك ميل إلى المعصية، ويرتبط هذان الموقفان المحتملان مع فكرة تلازم المتدين عن يوم الدين، يعني باعتباره يوم حساب أو عقاب أو مكافأة. وإذا أردنا أن نستقرأ القرآن أو الآيات القرآنية وإذا أردنا أن نستقرأ القرآن الكريم بوصفه المصدر الديني الأول حسب الديانة الإسلامية، وإذا أردنا أن نستقرأ القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول في الديانة الإسلامية وأحد المصادر الرئيسية للأديان بحسب التصنيف العالمي للكتب المقدسة، فضلا عن كونه أهم مصدر بلاغي للغة العربية، نجد حضورا كبيرا لكلمة الدين بأشكال إعرابية مختلفة وبدلالات مختلفة سبق أن تحدثنا عنها. غير أن اللافت للانتباه هو أن كلمة دين لا تعبر عن الإسلام فحسب، وإنما تشمل كل الديانات السماوية والوضعية كذلك. يعني القرآن أطلق حتى على بعض الديانات الوضعية كلمة دين، ومصداق ذلك قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، حتى بغض النظر عن طبيعة هذا الذي كان يدين به الآخرون أطلق عليه الإسلام لفظ دين، وقد يكون عبادة طبيعية أو شكلا من أشكال الروحانية، وقد يكون التزاما تجاه صنم أو عبادة لوثن أو ما شابه ذلك. فأطلق القرآن على كل هذه الظاهرات الدينية إذا صح التعبير كلمة دين، وبالتالي يصبح الاستعمال هنا لكلمة الدين المراد منه الطريقة والمعتقد اللذين يؤمن بهما أو يدين بهما أحد من البشر. ويمكننا أن نلاحظ أن الكثير من المفكرين أو المفسرين يعتقدون أن كلمة دين الواردة في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام تخص الإسلام دون غيره، وتفسيرها واضح لا يحتاج إلى تأويل. وأكدوا هذا الأمر بآية ثانية من نفس السورة تقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن الواضح أن الاستعمال العام لمفردة الدين هنا يقصد منه أن يكون الدين أوسع نطاقا من الإسلام، لأنه يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا إذا صح التعبير، إذا عطفت على أن الدين عند الله الإسلام يعني الدين الصحيح القويم من بين أديان متعددة مختلفة هو الإسلام، بقرينة الآية الأخرى التي تقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا يعني دينا آخر. وبالتالي يمكن أن نفهم إذا صح التعبير من الاستعمالات القرآنية أن مفردة الدين إنما يقصد منها التعبير عن ما يعتقد به المرء أو يؤمن أو يعني ما يتخذه طريقة أو سلوكا في الحياة وينتهجه سبيلا في مسار حياته. مثل هذا التعبير يمكن أن نجده في القرآن بصورة واضحة. وإذا انتقلنا إذا إلى فضاءات فكرية وثقافية أخرى كما هو الحال في الثقافة الغربية، فإننا نجد أن الكلمة المرادفة للدين هي religion بالإنجليزية أو religion بالفرنسية وغيرها من اللغات الأوروبية. وعند البحث في جذور هذه الكلمة نجدها مأخوذة من المفردة اللاتينية religio التي كانت تعني في اليونان القديمة ما يعنيه لفظ الدين عندنا. لكن ثمة نزاع واختلاف حول منشأ هذه المفردة وأصلها في الاستعمال اليوناني نفسه، وهو رأي، هناك رأي عبر عنه أحد المفكرين الرومان اللي هو شيشيرون المفكر الروماني الشهير والسياسي المحنك، الذي افترض أن ريليجيو مشتقة من الفعل ريليجير المركب من مقطعين ري الذي يعني الإعادة والتكرار عند إضافته إلى الأفعال، والثاني ليجر الذي يعني القطف والجمع، وعندما يربط هذان المقطعان يصبح المعنى إعادة الجمع أو إعادة القطف، وورود الفعل المركب بمعنى المتابعة إذا صح التعبير بدقة حيث ينسب هذا الفعل إلى السلوك الداخلي عند الإنسان، فهو يعني العودة إلى عمليات التفكير والتبصر والاختلاء والانكباب بدقة والفحص المتأني والتنبه إلى العمل وإتمام الأفعال والأعمال إلى آخره. وبعد مدة من الزمن امتد معنى هذه المفردة من المعنى الذاتي القائم على التدبر الداخلي إذا صح التعبير والتبصر والاختلاء والانكباب على الوعي والفهم والإدراك امتد إلى المعنى الموضوعي المعبر عن أو المعبر عنه بالطقوس والواجبات والشعائر بذاتها. فأصبح الشكل الداخلي للدين وهو التبصر والانكباب والاختلاء والفهم وعملية التفكير إلى آخره، هذا الذي يطلق عليه لفظ الدين، أصبح شكلا مبصرا منظورا تتضمنه أشكال السلوك المختلفة والطقوس المختلفة باعتبارها تعبر عن مكنون الإنسان وعما يعيشه الإنسان في داخله وعما يعني يكابده إذا صح التعبير في دخيلته. إذا كانت هذه الطقوس تعبر عن ذلك فمن الجيد أن يطلق على هذه الطقوس كذلك لفظ دين. هذا ما قاله شيشيرون. وهناك رأي آخر تبناه كذلك مفكرون متعددون أغلبهم مسيحيو الانتماء، كما هو الحال مع أغسطينوس مثلا الفيلسوف المسيحي الوسيط واللاهوتية الذائع الصيت وأحد القديسين الكبار في المسيحية، الذي يقول بأن مفردة ريليجيو اليونانية مشتقة من الفعل اللاتيني ريليجار، أو ريليجيو في اللاتينية مشتقة من الفعل ريليجار المركب أيضا من مقطعين، الأول ري الذي يحمل مفهوم الإعادة والتكرار، وليجار الذي يأتي بمعنى الرابط، وبجمع المقطعين تصبح الكلمة بمعنى إعادة الرابط أو الارتباط، لا سيما للرابط أو الارتباط بين البشر والآلهة، ومن ثم تعلق البشر بالإله وخضوعهم له. وبغض النظر عن هذا الخلاف المستحكم في السياق الفلسفي الفكري الغربي المعرفي الغربي، أصبحت كلمة ريليجيو اللاتينية المأخوذة من اليونانية تعبر عن معنى الإحساس المصاحب بخوف وتأنيب ضمير وخضوع إذا صح التعبير تجاه الإله أو الآلهة. هذه هي الأشياء التي يمكن أن نجدها في سياق الاستعمال اللغوي لكلمة الدين في السياق العربي أو في السياق الغربي. لكن هناك في ميدان الاصطلاح تعريفات مختلفة للدين، وقد ينشأ هذا الاختلاف التعريفي للدين من اختلاف الاختصاصات. هناك تعريف نفسي للدين مثلا، وهناك تعريف اجتماعي للدين، هناك تعريف انتروبولوجي للدين، هناك تعريف ثقافي للدين. كل ميدان من ميادين المعرفة هذه قد يجد الدين من منظوره الخاص ذا دلالة على معنى محدد. وإذا أخذنا مثالا على ذلك علم النفس، لوجدنا أن الدين في علم النفس له تعريف مختلف تماما عن التعريف اللغوي، وسأحاول أنا أن أستخرج من التعريفات المتعددة التي طرحها علماء النفس لإيضاح مفهوم الدين أو التدين في مدارس متعددة مختلفة وفي تقاليد نفسية، يعني علم نفسية متعددة مختلفة، لتكون هذه التعريفات أو ليكون هذا التعريف معبرا عن رؤية سيكولوجية نفسية تجاه ما يعنيه الدين أو ما هو الدين. التعريف الأول الذي نجده في سياق علم الاجتماع أو علم النفس هو تعريف ويليام جيمس الفيلسوف الأمريكي الشهير أبو البراغماتية وأحد مؤسسيها، الذي يقول بأن الدين هو الأحاسيس والخبرات التي تعرض للأفراد في عزلتهم وما تقود إليه من تصرفات، وتتعلق هذه الأحاسيس والخبرات بنوع العلاقة أو بنوع من العلاقة يشعر الفرد بقيامها بينه وبين ما يعده إلهيا. وهناك تعريف آخر لأحد المفكرين الغربيين اللي هو ريفيل، الذي يرى أن الدين هو محاولة لتوجيه محاولة توجيه الإنسان لسلوكه، وفقا لشعور بالصلة بينه وبين روح خفية يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر الكائنات الأخرى، ويحاول أن يكون على صلة دائمة بها. ويمكن أن نستنتج من هذين التعريفين على إيجازهما واختصارهما أن الدين في التعريف النفسي هو ذلك الذي يقصد منه الأحاسيس والمشاعر وطرائق التفكير والسلوك والعمل التي يفرضها الإنسان على نفسه نتيجة اعتقاده بوجود إله كلي القدرة وأنه مجبر على بناء علاقة معه. وبالتالي الدين في سياق هذه التعريفات يمثل علاقة ثنائية بين طرف متعال سام مقدس وطرف ضعيف زائل هو الإنسان، وأن مثل هذه العلاقة بين ما هو سام وما هو زائل تفترض أو تقتضي وجوب الطاعة والانقياد والانصياع من قبل الضعيف للقوي، الزائل للسامي. هذا تعريف نفسي للدين. هناك تعريفات اجتماعية كما قلت للدين تنشأ من كون الدين ظاهرة اجتماعية، وأول أولئك الذين قدموا تعريفا اجتماعيا للدين هو دوركهايم المفكر وعالم الاجتماع الغربي المعروف، والذي يمكن أن يعد أبو علم الاجتماع الفرنسي مثلا أو أحد مؤسسي علم الاجتماع الغربي برمته. يقول دوركهايم بأن الدين مجموعة متماسكة من العقائد والعبادات المتصلة بالأشياء المقدسة، بحيث تؤلف هذه المجموعة في وحدة دينية متصلة أو تؤلف كل من يؤمنون بها. يعني لما نشوف ظاهرة اجتماعية مثل الدين نتطلع بهذه الظاهرة نلاقي مجموعة من الطقوس والعقائد والمعتقدات وأشكال السلوك وأنماط الوعي والفهم والتبصر والإدراك، وهي عبادات وقناعات تؤلف أو تسمح بأن تنتمي مجموعة دينية محددة إلى بعضها استنادا إلى مثل هذه الشراكة في مثل هذه المعتقدات والطقوس. منقول المسلمون هم أولئك الذين يؤمنون بكذا وكذا وكذا ويمارسون طقوسا محددة هي كذا وكذا وكذا. المسيحيون كذلك هم أولئك الذين يؤمنون بكذا ويمارسون طقوسا محددة. والواضح أن مثل هذا التعريف للدين ذو منظور اجتماعي، لأن الذي يفكر في الدين هنا بهذه الطريقة ينظر إلى الدين باعتباره ظاهرة اجتماعية، جماعة بشرية لها معتقداتها ولها طقوسها وشعائرها توحد بينها مثل هذه المعتقدات ومثل هذه الشعور وتجعلها ذا انتماء محدد واحد. من الواضح للعيان أن المنظار المستعمل هنا يختلف إذن عن ما هو مستعمل في التعريفين المذكورين آنفا، حيث التركيز هناك على الظاهرة النفسية على هذا الذي يعيشه الإنسان في داخله من شعور بالعلاقة بالانتماء إلى دائرة المقدس وضرورة بناء علاقة معه استنادا إلى كونه متسامية. بينما التعريف هذا ينظر إلى المجموع دون الفرد، إلى الجماعة لا إلى الفرد، ويحل دائما هذا التعريف المقدس محل الإله، يضع المقدس محل الإله. وإذا ما أردنا أن نفهم لماذا يضمن المقدس في تعريف دوركهايم دون الإله، يعني لما يتحدث دوركهايم عن علاقة البشر بمقدس ما وهذا المقدس هو معتقدات أو شعائر أو طقوس أو شبه ذلك، أو هو شيء يتجلى في هذه الأشياء، ما السبب الذي يدعوه إلى استبدال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لاستبدال المقدس بالإله؟ وجدنا أن نجد أن التركيز على فهم الدين عند دوركايم وعلماء الاجتماع الآخرين بتمامهم يرتكز على فكرة المقدس، لأن علم الاجتماع كشف بشكل أو بآخر عن وجود ديانات تعبر عن نفسها بارتباط مع مقدس مبهم، سواء كان هذا المقدس شيء طبيعي أو شيء متعالي ما وراء طبيعي. ثمة ديانات في العالم كشف علم الاجتماع عن وجودها وبين طبيعة عناصرها وما تؤمن به. في مجتمعات كانت علاقتها الدينية هي علاقة بمقدس مبهم لا بإله أو آلهة واضحة المعالم، وبالتالي تصبح الألوهة شيئا غير مشترك بين ديانات العالم. يعني الديانات الإلهية التي تؤمن بالإله هي ديانات قليلة، وثمة ديانات لا يوجد فكرة إله فيها، إنما يوجد فكرة مقدس، وبالتالي الذي يجمع بين كل ديانات العالم لا فكرة الإله إنما فكرة المقدس، لأن الأديان الإلهية التي يوجد فيها فكرة إله فيها فكرة مقدس كذلك. وإذا أخذنا على ذلك مثالا، نجد أن البوذية مثلا لا يوجد فيها فكرة إله على الإطلاق، بالهندوسية يوجد فكرة إله غامض كذلك، هو مقدس لكنه غامض. في البوذية تصبح الألوهة مستبعدة ويتم التركيز على شكل من أشكال العلاقة بالسامي بالمتعالي من غير أن يعبر عنه بهذا التعبير، هو مقدس لكنه ليس إلها بالمعنى الدقيق للكلمة. وفي ديانات أخرى كذلك غير البوذية، يمكن أن تكون ديانات قديمة، يوجد مثل هذا الشيء أيضا. وبالتالي يمكن أن يقال بأن علم الاجتماع، بأن علم النفس إذا صح التعبير، ينظر إلى الدين باعتباره خبرة فردية، خبرة شخصية، علاقة بالمتعالي وبالسامي، بينما علم الاجتماع ينظر إلى الدين باعتباره ظاهرة اجتماعية يتشكل أو تتشكل مجموعة من البشر من خلالها في سياق الإيمان والاعتقاد بمجموعة من العقائد وانتهاج مجموعة من الطقوس إذا صح التعبير التي تعبر عن علاقة بالمقدس. وإذا أردنا أن نرتقي قليلا لنبحث عن تعريف الدين في مناخات فكرية ومعرفية أخرى، واخترنا أن نفحص ماهية الدين في الأخلاق الفلسفية، في علم الأخلاق الفلسفية، يعني في المناخ الذي انشغل به فلاسفة ما بالأخلاق، لوجدنا مثلا تعريف كانت. تعريف كانت الفيلسوف الألماني الشهير الذي يعني شكل إسهامه في الفلسفة انقلابا شاملا على تراث التقاليد أو على التقاليد الفلسفية الوسيطة وعلى تراث الفلسفة برمته، وأنجز إذا صح التعبير قطيعة معرفية شاملة مع نمط التفكير الوسيط وثلاثيته الشهيرة، نقد العقل المحض ونقد العقل العملي ونقد ملكة الحكم، شاهد على مكانته الرفيعة في الفلسفة الإنسانية والفلسفة الغربية على وجه خاص. يعرف كانت الدين بأنه معرفة الواجبات كلها بوصفها أوامر إلهية، ومثل هذا التعريف ينسجم بشكل عميق مع الاتجاه العام لفلسفة كانت الأخلاقية، التي يرى فيها أن الواجبات الأخلاقية إنما هي واجبات ضمير، وأن الإنسان بفطرته وبتكوينه يندفع إلى الالتزام إذا صح التعبير بمجموعة كبيرة من الواجبات، وأن مثل هذا الالتزام إنما هو انصياع حقيقي للأوامر الإلهية التي تجسدت في الفطرة وفي الطبيعة. وبالتالي الواجبات الأخلاقية إذا التزم بها بدافع صدورها عن إله فإنها تصبح التزاما دينيا بالرغم من أنها واجبات أخلاقية. يعني إذا نظر إليها باعتبارها واجبات نابعة من الضمير فهي واجبات أخلاقية، وإذا نظر إليها باعتبارها واجبات صادرة عن إله بغض النظر عن طريقة صدورها عن هذا الإله فهي التزام ديني، فهي واجبات تعبر عن التزام ديني. ومن ثم يكون جوهر الدين في الحقيقة هو الالتزام الأخلاقي بالواجبات بناء على أمر إلهي، وينسجم هذا التعريف كما قلت مع فلسفة كانت ذات الطبيعة الأخلاقية التي تنظر إلى الأخلاق بوصفها المقصد الأسمى ليس للدين فحسب بل للفلسفة كذلك. كل أنصاق المعرفة سواء كانت فلسفية أو دينية هدفها الأسمى هو الواجبات الأخلاقية وفرض الواجبات الأخلاقية والإلزام بها. فإذا رؤية إلى أو نظر أو رؤية إلى هذه الواجبات الأخلاقية باعتبارها واجبات الضمير كانت واجبات أخلاقية، وإذا نظر إليها باعتبارها واجبات صادرة عن أوامر إلهية فهي واجبات أخلاقية دينية إذا صح التعبير، أو إلزامات دينية أو أوامر دينية. وهناك تعريف آخر كذلك أخلاقي فلسفي للدين يقدمه أحد كذلك المفكرين والشعراء الإنجليز وهو أرنولد، حينما يقول بأن الدين هو الأخلاق وقد سمت وأضاءها نور الشعور. يعني هو يركز كذلك على هذا البعد الأخلاقي للدين الذي يفترض أن الواجبات الأخلاقية هي جوهر الدين وهي الهدف الأسمى للدين، وأن كل دين يستحق أن يقال له دين أن يعتبر كذلك هو ذاك الذي يعبر عن نفسه في إلزامات أخلاقية. هذا كذلك تعريف أخلاقي للدين ويضاف إلى التعريفين السابقين اللذين هما التعريف النفسي والتعريف الاجتماعي. لكن هناك تعريف داخل ديني، تعريف ديني للدين، يعني الدين يعرف نفسه إذا صح التعبير. وإذا أردنا أن نستقرئ التعريف الديني للدين وجب علينا أن نذهب إلى الديانات الكبرى، يعني اليهودية، المسيحية، الإسلام، الكونفوشية، البوذية. هلا حتى نقول نحن حتى نقول الديانات السماوية الكبرى الثلاث، ونبدأ بالتعريف الموسوعي الإسلامي. ورد في الموسوعات الإسلامية المتعددة المختلفة أن الدين هو وضع إلهي كما يعبر الجرجاني فيما أظن وأعتقد، أو التهانوي في كشاف الصلاحات الفنون. يقول الدين وضع، وضع يعني حالة، وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه، يعني حينما يختارونه إلى الصلاح في الحال. إذا اختار البشر دينا ما هو وضع إلهي فهو يسوقهم باعتبارهم من ذوي العقول، فهو يسوقهم إلى الصلاح في حالهم والفلاح في مآلهم، وهو يشمل المعتقدات والأعمال. يعني ثم وضع إلهي، وضع يعني إنشاء، إنشاء إلهي كما هو الحال في الكتاب المقدس مثلا، وإنشاء إلهي، وضع إلهي شيء يضعه الإله إذا صح التعبير. إذا التزم به البشر العقلاء فإنه يقودهم إلى الصلاح في حياتهم الدنيا وإلى الفلاح في الآخرة، وكل وضع من هذا القبيل إنه يشتمل على معتقدات وأعمال، وبالتالي يلزم البشر بمعتقدات وأعمال تقول بما هي وضع إلهي يقودهم إلى الصلاح في الدنيا وإلى النجاح والفلاح في الآخرة. هناك تعريف يقدمه العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه في تفسير الميزان حينما يقول الدين يمثل مجموعة، شوفوا قرب هذا التعريف من التعريف السابق للتهانوي، يقول الدين هو مجموعة من العقائد والأحكام العملية والتعليم الأخلاقية التي جاء بها الأنبياء من الله، وضع إلهي، هناك وضع إلهي يتخذه البشر يعني منارة ومرشدة ويعملون به في معتقداتهم وفي أعمالهم، يؤمنون بما يقره من معتقدات ويلزمهم به وما يقرره من أعمال ويلزمهم به ليحقق لهم الصلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. لذا قال هداية البشر. إذا قارنا بين التعريفين، التعريف السابق للتهانوي الذي يقول الدين هو وضع إلهي، يعني شيء يأتي به الأنبياء من عند الله يقود يسوق ذوي العقول، يوجه ذوي العقول، هون هداية البشر، يوجه ذوي العقول يعني البشر إلى إنجاز، إذا صح التعبير، إلى إنجاز تجربة حياة استنادا إلى مثل هذه المعتقدات ليحقق لهم الصلاح في الحال والفلاح في المآل، وهو مكون من عقائد وأحكام عملية وتعليم أخلاقي. وفي هذا التعريف نجد توضيحا للجانب العملي في اشتماله على شقين مش شق واحد، ليس فقط الطقوس ولا الأحكام العملية، إنما التعليم الأخلاقية. وبالتالي تصبح الأحكام العملية هي العبادات، والأحكام والتعليم الأخلاقية هي الأخلاقيات. وما يميز هذين التعريفين كما هو واضح عند في كشف اصطلاحات الفنون وعند الطبطبائي أنهما يعبران عن الديانات الإلهية، يعرفان الديانات السماوية إذا صح التعبير، ويترتب عليه إخراج كل الديانات الوضعية وغير السماوية من اصطلاح الدين. يعني ما بيعود، هذا ما بيعود جامع مانع، لا يشتمل على كل الأديان، إنما يعرف إذا صح التعبير الأديان السماوية. هناك تعريف، خليني أقول تعريف خامس، تعريف لغوي، تعريف نفسي، تعريف اجتماعي، تعريف اصطلاحي ضمن الديانات إسلامي مثلا. هناك تعريف ميتافيزيقي للدين، ونقصد بالميتافيزيقي الفلسفي الخالص. وبالتالي يسمح لنا مثل هذا الدخول في سياق البحث عن تعريف ميتافيزيقي للدين إلى ميدان العلاقة بين الدين والميتافيزيقا، وهو قد يكون ميدانا مشتركا، وقد لا يتفق الباحثون على وجود ميدان مشترك بين الدين والميتافيزيقا. لكن في الحقيقة هناك مثل هذا الاشتراك بين الدين والميتافيزيقا لسبب بسيط، وهو أن موضوع الدين نفسه يندرج ضمن المعالجة الميتافيزيقية، لأن الميتافيزيقا تعالج الوجود وأصناف الوجود وأنحاء الوجود وأشكال الوجود وخصائص الوجود، والدين كذلك ينظر في الوجود من جهة انقسامه إلى واجب وممكن، إلى إله وإلى بشر، إلى إله وإلى عبيد يستوجب انتماؤهم إلى الألوهة طاعة والتزامة. وبالتالي ما فينا نطلع الدين من علاقة محددة بالميتافيزيقا. وإذا كانت يعني التعريفات السابقة أضفت على مفهوم الدين سمة مميزة تخص مجال بحثها، فنجد مثلا سمة سيكولوجية وسوسيولوجية وسمة دينية خالصة، لكن نستطيع أن نقول كذلك بأن الدين بما هو ذا طابع عام شامل ينتمي إلى دائرة الميتافيزيقا. وهناك مفكرون كبار وفلاسفة كبار عالجوا الدين معالجة شاملة، ونجد على سبيل المثال هيجل الفيلسوف الألماني الكبير في محاضراته الشهيرة حول الدين، ونجد كذلك معالجة كانت الدين في حدود العقل الخالص مثلا، ونجد محاولات حديثة كما هو في كتاب فلسفة الدين العوسج الملتهب لغوزدورف مثلا، الذي هو موسوعة كبيرة من 4 مجلدات في فلسفة الدين. على كل حال، من أبرز تعريفات الدين تعريف هيجل الذي يقول بأن الدين هو ارتفاع الروح من المتناهي إلى اللا متناهي، وهو تعبير فضفاض عام شامل يشمل في داخله كل تجربة روحية مع اللا متناهي. ما عبر هم بالمقدس، عبر باللا متناهي، كل علاقة باللا متناهي حتى لو كان هذا اللا متناهي هو فضاء مبهم، هو الروح المطلق مثلا. وبالتالي علاقة الإنسان بالمطلق هي ما يعبر عنه بالدين. وبالتالي الدين هو تعبير عن علاقة واعية للذات الإنسانية بالله أو بالروح المطلق أو بالمقدس أو ما شابه ذلك، على نحو يحقق الأخير ذاته في الوعي، بأن يتجلى الإله إذا صح التعبير أو المطلق أو اللامتناهي في الوعي الإنساني ويرتبط به ارتباطا جذريا. ومن الجدير بالذكر أن المطلق عند هيجل لا يحقق ذاته ولا يعي ذاته إلا عبر الإنسان، يعني الإنسان هو التجسيد الفعلي للروح المطلق وللمقدس والإلهي أو ما شابه ذلك. وكذلك إذا كان الأمر على هذه الصورة تصبح فلسفة هيجل الدينية شكلا من أشكال التصوف، لأن المطلق إذا كان يحقق ذاته في الإنسان فإن الإنسان يرتقي من خلال وجود هذا الوجود الإلهي في الذات الإنسانية، يرتقي إلى الروح الإلهي ويحقق نفسه هناك، ويتجلى إذا صح التعبير الإله في التجربة الخالصة للإنسان وهو يكابد هذه العلاقة مع المطلق. وهناك تعريف آخر للدين عند سبنسر الفيلسوف الإنجليزي المعروف وعالم النفس ومكتشف لنظرية التطور التي أخذها داروين في بعض وطورها. يعرف سبنسر الدين بأنه الاعتراف بأن جميع الأشياء الموجودة ليست سوى تجليات لقوة تجاوز معرفتنا، لذلك هو شكل من أشكال التصوف، يعني قوة مطلقة تتجلى في الذات الإنسانية وتعبر عن نفسها في الذات الإنسانية في مجهوداتها وفي مكابداتها وفي مشروعاتها وفي إنجازاتها. هناك تعريف ثالث لوايت هود الفيلسوف الإنجليزي المعروف والأستاذ الرياضيات الشهير الذي أنجز هو وراسل النص الشهير حول الرياضيات، يقول إن الدين عيان لشيء يقوم فيما وراء المجرى العابر للأشياء المباشرة أو خلف هذا المجرى أو في باطنه، وشيء حقيقي ولكنه مع ذلك لا يزال ينتظر التحقق، شيء هو بمثابة إمكانية بعيدة ولكنه في الوقت نفسه أعظم الحقائق الراهنة، شيء يخلع معنى على كل ما من شأنه أن ينقضي ويزول ولكنه مع ذلك يند عن كل فهم، شيء يعد امتلاكه بمثابة الخير الأقصى ولكنه في الآن نفسه عصي بعيد المنال، شيء هو المثل الأعلى النهائي ولكنه في الوقت نفسه مطلب لا رجاء فيه، يعني لا يمكن البلوغ أو الوصول إليه. مثل هذا التعريف الطويل هو تعريف حديث للدين، وهو يعبر عن هذه الطريقة التي يحاول من خلالها مفكرون أن يدرجوا ضمن دائرة الدين كل الخبرات الروحية إذا صح التعبير التي يكابدها البشر مع المقدس أو المطلق، وتصبح حينئذ مثل هذه يعني التجربة الدينية هي التعبير المباشر عن الدين بما هو ظاهرة. الدين بما هو ظاهرة يكشف عن نفسه في هذه الخبرة العميقة البشرية مع المقدس، هي العلاقة مع اللامتناهي في هذه الخبرة اليومية في عيش اللامتناهي في تجربة الحياة. وهذا بدنا نشوفه كذلك عند مفكرين وفلاسفة إثنولوجيين أو أنتروبولوجيين، كما هو الحال مع جيمس فريزر الأنتروبولوجي الشهير الذي يقول بأن الدين عملية استرضاء وطلب عون قوى أعلى من قبل الإنسان، يعتقد أنها تتحكم بالطبيعة والحياة الإنسانية، وهذه العملية تنطوي على عنصرين، واحد نظري وآخر تطبيقي عملي. يتمثل العنصر الأول في الاعتقاد بقوى عليا ومن ثم يأتي العنصر الثاني المتمثل في محاولة استرضاء هذه القوى عبر الطقوس والشعائر، ولا يصح الدين إلا بوجود هذين العنصرين، لأن الاعتقاد الذي لا تتلوه ممارسة هو مجرد لاهوت فكري، أما الممارسة المجرد عن أي اعتقاد فليست دينا. الدين إذن هو مجموع اعتقاد وتجربة سلوكية، اعتقاد وطقس إذا صح التعبير. وبالتالي كل ديانات العالم التي يجتمع فيها هذان العنصران هي أديان، أما تلك الأديان التي هي مجرد سلوك عملي أو طقس شعائري أو هي مجرد لاهوت فهي ليست من الدين في شيء. هذه هي التعريفات في العموم للدين، ويتلوها إذا صح التعبير بحث في الكيفية التي نشأت بها النزعة الدينية في المحاضرة الأخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.